الرحمن الرحيم كتاب الصلاة. نعم.
الحمد لله وبعد. قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيها حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم.
الشرط الأول بدأ بشروط الصلاة، فالأول الطهارة وقد سبق الكلام فيها، ثم قال الآن ومن شروطها دخول الوقت. نعم.
والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي.
نعم. فالأصل فيها قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيلزم الوقت، فمن صلى قبل الوقت سواء كان عامدا أو ناسيا أو كذا فصلاته لا تصح، وعليه إعادة الصلاة. طيب، فلابد من دخول الوقت، فهذا شرط. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذا الحديث الذي ذكره وهو أن جبريل أما بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت وفي آخره، وقال: الصلاة ما بين هذين الوقتين. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر.
نعم، قال وقت الظهر، هذا بيّن بقى الأوقات التفصيلية. فوقت الظهر إذا زالت الشمس، زالت الشمس عن كبد السماء ومنتصف السماء إلى الغرب أول الزوال، فهذه ماذا؟ يدخل وقت الظهر، قبل ذلك لا. نعم.
ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم.
يبقى العشاء تنتهي إلى نصف الليل، والنبي قال: لولا نشق على أمتي لما أرتضوا بصلاة في هذه الساعة، دي قبل المنتصف تأخير العشاء، ولهذا العشاء السنة تأخيرها إذا لم يترتب على ذلك مشقة عند الناس، والمعتبر الجماعة، يعني لا تترك الجماعة المقامة وتقول أؤخر العشاء مع أهل بيتي إلى هذا الوقت الفاضل، لا، الأصل أنك تصلي مع الجماعة، لكن إمام الجماعة لو كان الناس يطيعونه وأخر الصلاة هذا حسن. نعم.
النساء في البيوت شيخنا،
المرأة في البيت الأفضل لها تصلي في الوقت الفاضل في الآخر وقت، إلا إذا كانت تخشى النسيان أو عندها كسل ممكن تنام وتترك الصلاة. نعم، فتقدمه. نعم. من نصف الليل يحسب من المغرب إلى الفجر، من المغرب إلى الفجر اقسم على اثنين من المغرب. نعم.
ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه.
نعم، من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت يعني فقد أدرك الصلاة، يعني أدركها أداء، فقد أدركها ماذا؟ أداء، فقد أدركها أداء إذا تمت له ركعة. نعم.
ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها.
نعم، فلا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها، يعني تأخيرها إلى درجة ماذا؟ أنك تصلي ركعة ثم تتم الصلاة بعد ذلك. نعم، أنت إن أخرت الصلاة، إن أخرت الصلاة فأدركت ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدركتها أداء، لكنك آثم بالتأخير. ولهذا إذا بقي من الوقت ما يؤدي ما لا يسع إلا لها وجب عليك الصلاة في هذا الوقت، ويكون وقتهنا مضيقا، فوقت الصلاة موسع ومضيق. موسع بين الفرضين، هذا موسع، الإمام يصلي في أول وقت يؤخر الصلاة نصف ساعة، هذا موسع، إلا إذا لم يبقى على وقت الصلاة الثانية إلا مقدار هذه الصلاة فحينئذ يجب عليك ماذا؟ يجب عليك الصلاة. نعم. ولا يجوز تأخره. نعم.
والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق.
نعم، الصلاة في أول وقت هذا أفضل، إلا العشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا شق على الجماعة. نعم نعم. الحادثة طهرت قبيل الفجر يلزمها العشاء، وهذا اتفاق، لكن هل يلزمها المغرب؟ مع ذلك الجمهور يقول بذلك، الجمهور يقول بالمغرب عشاء، ولكن بعض العلم يرى أنه ملزمها إلى العشاء فقط. أخروه عند الاختيار، إنما في مسألة الطهارة إلى الفجر. نعم.
لو طهرت شهنة داخل الوقت لكن لما اغتسلت خرج الوقت،
مالها؟
طهرت في داخل الوقت في آخره، لكن لما دخلت واغتسلت خرج الوقت، فهل تلزم؟
تلزم
بالقضاء.
هي لازم تصلي.
كان انقطاع الدم في داخل الوقت لكن اغتسلت من
خلاص يلزمها، لكنها تحتاج إلى ماذا؟ إلى طهارة. فهل تقدم الآن الطهارة ولا تقدم الوقت فتتيمم؟ فنقول تقدم الطهارة المائية ولو خرج الوقت فتؤديها. نعم.
قال وإلا الظهر في شدة الحر.
نعم، إذا كان هناك شدة حر فيكون الإبراد، فالظهر مستحب في أوله إلا إذا اشتد الحر فيبرد بالظهر. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، متفق عليه.
نعم.
ومن فاتته الصلاة واجب عليه المبادرة إلى قضائها. مرتبا، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب
بينها وبين الحاضر. يعني من فاتته صلاة واجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، يعني فاتته 5 صلوات يقضيها. طيب يقضيها كيف؟ مرتبة، يعني الصبح الأول ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ولا يعكس. اللهم إلا إذا ماذا؟ إذا نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة، يعني فاته عصر ومغرب مثلا ثم تذكر أو قام من نومه قبل العشاء بوقت لا يسع إلا صلاة واحدة، ماذا يصنع؟ هيقدم المغرب هنا ولا العصر؟ المغرب. ليه؟ لأنه لو صلى العصر قضاء، الآن هيخرج المغرب من وقته إلى خارج وقت، فهنا يسقط الترتيب. نعم.
ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة.
ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. نعم، بثوب مباح لا يصف البشرة. مباح يعني قالوا إما إذا قصدوا إن غير مغصوب أو مسروق أو غير ذلك فنقول الراجح أنه تصح الصلاة ولو كان الثوب مغصوبا أو مسروقا لانفكاك الجهة بين السرقة وأداء الصلاة. أما إذا قصد أن الثوب يكون طاهرا فنعم، إلا إذا لم يجد الثوب الطاهر فإنه يصلي بالثوب ولو كان نجسا، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولا يصف البشرة، لأن لو وصف البشرة كان كظهورها، يبقى يصف يغطي محل الفرض محل الوجوب بثوب لا يصف البشرة. طيب لو غطاه بشيء يفصل أو يظهر حجم عورة صحة الصلاة لكنه أساء. نعم.
ينتشر شيخنا في الجامعات صلاة البنات بالبناطيل في مساجد النساء، البناطيل الضيقة، فهل تصح الصلاة مع بس؟
العلماء قالوا بالنسبة لصلاة المرأة بالبنطال، قالوا إذا كان ساترا للمحل فهنا الستر حاصل، لكن سترت بمحرم في الأصل فيكون هذا التحريم عليها، ولكن الصلاة صحيحة، فمن صلت بالبنطال هذا فتكون الصلاة صحيحة، لكن هذا محرم عليها أن تلبس هذا اللباس في الصلاة أو في غيره. لكن من جهة الإجزاء إذا كان يغطي ما يجب عليه تغطيته فإنه تصح الصلاة. نعم.
والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فإن جميع بدنها عورة، عورة في الصلاة إلا وجهها، ومخففة وهي عورة ابن سبيل
إلا الوجه واليدين على الصحيح. نعم.
ومخففة وهي عورة ابن سبع سنين إلى عشر فإنها الفرجان، ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة.
لكن هل يصلي هكذا فقط يسر الفرجين؟ لا، يأخذ الزينة عند الصلاة ويصلي الكبير والصغير، كل هذا من الذكور بتغطية الكتفين أو أحدهما. نعم.
ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة.
يفهم الواحد أنه إذا كانت عورة من السرة إلى الركبة يعني معناه ممكن يصلي وهو ماذا؟ كاشف الكتفين. لا، النبي قال لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لابد يكون في شيء على عاتق. نعم. لا، السرة ليست داخلة في العورة. نعم.
قال تعالى
ولا الركب. نعم. نعم، حتى خارج الصلاة. نعم.
قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومنها استقبال القبلة. قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام.
والزينة واجبة أو مستحبة؟ الواجبة هي تستر ما تصح به صلاتك، هذا واجب عليك. طيب، والمستحبة ما عدا ذلك من الكمال والأفضل. نعم.
قال ومنها استقبال القبلة. قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعاجز عنها.
يبقى إذا عجز عن استقبال القبلة وفي الحضر أو في السفر، لأنه في الفريضة لابد من استقبالها حضرا وسفرا، لمرض أو شيء من هذا سقط ذلك عنه لقولها فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
يبقى الفريضة يلزم لها استقبال القبلة، ويلزم لها أيضا ماذا؟ ويلزم لها أن تصلى على الأرض ليس على الراحلة. أما النافلة على الراحلة تستثنى في السفر فقط. يبقى جميع الصلوات يلزم لها استقبال القبلة والصلاة على الأرض إلا النافلة في السفر، فلا يلزم لها استقبال القبلة ولا الصلاة على الأرض. والشارع حتى لا يمنع الرجل من التطوع والصلاة وكذا أباح له ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي على رحلته حيثما توجهت. نعم. هذا التطوع مش المؤكدات. هذا في السفر نفل المطلق مع قيام الليل مع سنة الصبح مع الوتر مع كذا ما يسقط، إنما الذي يسقط على خلاف بين أهل العلم الرواتب: سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء. نعم. يلزم جميع صلوات الفرائض. نعم. ده بقى ما هو العجز عن استقبال القبلة. يبقى قرر أن استقبال القبلة يلزم في الفريضة، طب إن عجز الإنسان عن استقبال القبلة كمرض أو لا يستطيع أن ينزل على الدابة في الفريضة ولا يستطيع أن يستقبل القبلة، صلى على حسب المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. مش فاهم ايه الاشكاليه. نفيله ولا فريضه؟ يلزمهم مش جائزه. الجماعه تلزم سفرا وحضرا، الجماعه تلزم سفرا وحضرا. حديث مالك بن حويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضر الصلاه فليؤذن لكم احدكم ولامكم اكبركم، يلزم
اذا كان المكان شيخ. نعم. لا يسع
لو ايه؟ لا، التعذر حاجة تانية، لا تتكلموا عن المستثنيات، تكلم على الأصل، الأصل الوجوب. مسألة التعذر خلاص، إذا تعذر خلاص.
لو ما كانش شيخنا يسع اثنين مثلا، اثنين اثنين يصلوا تباعا،
اثنين خلف اثنين خلف اثنين،
لا اثنين وينهوا الثلث ثم اثنين آخرين وهكذا، مكان فقط الاثنين.
ايه ما في، نعم ما في مشكلة، اثنين بعدين يصلي اثنين وبعدين يصلي اثنين، لأن الأصل وجوبها، الأصل وجوبها في السفر وفي الحضر. والنبي قد صلى في السفر ولم يرد عنه أنه ترك صلاة الجماعة في السفر أبدا، بل كما قلت أمر مالك بن حويرث بهذا. في حديث عمر بن حصين أيضا عند مسلم لما ناموا عن الصلاة أمر بلال فأذن ثم أمر فأقام وصلى النبي والصحابة. نعم.
الضحى في السفر شيخنا تلحق بالرواتب أم بالمطلق؟ الضحى للمسافر
بالرواتب
تترك يعني؟
نعم. والبعض يقول تصلى في السفر، حديث أم هانئ وذلك ضحى. نعم. ما أدر ها وبعدين يعني متعدد الأماكن يعني ما فيش إشكال. الممنوع من الجماعة الثانية الجماعة مع الإمام الراتب، لكن لو إحنا في مكان وده هيصلي لوحده مثل الحج مثل كذا، ساحة كبيرة بتجمع كثير من الناس، هذا يصلي في خيمته وهذا يصلي في خيمته وهذا يصلي في خيمته، ما في مشكلة. كصلاتها في بيته ما استطاعت فتتم ركوعها والسجود، مش ممكن تسجد وتركع عادي؟ ما في مشكلة، تستطيع تأتي يبقى تأتي. ايوه هو الرجال هي تصلى على الرجال، مش المكان ضيق لكن الرجال بعيدون، يعني إذا صلت ما احتكت بالرجال. نعم. نعم. ولو يراه، وفي الحرم يراه الرجال وفي الحج يراه الرجال، المهم تكون متسترة تغطي وجهها عند حضرة الرجال، أما البدن ما يلزم إخفاء. لو أنه استطاعت ذلك ما في إشكالية، لكن المسألة هي هل أنها تسقط عنها الصلاة هنا حتى تعود إلى بيتها؟ اثنين، هل يرخص لها ألا تأتي بأركان الصلاة كلها من ركوع وسجود وتأتي بالقيام فقط مثلا؟ الجواب لا، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
ومن شروطها النية وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس.
لكن ممكن في هذا الوقت ألا تأتي بالصلاة على الصفة المستحبة مثلا من مجافات الذراعين والبطن مع الفخذين، يعني ممكن تضم نفسها يعني بقدر المستطاع لا تظهر شيئا من حجم بدنها بما استطعت هذه كسبيل، ويكون الترك هنا للمستحب، الهيئة المستحبة للحاجة. وانا مالي بقى به، يجب تصلي ويجب تلبس الحجاب، وانا اعملها هقول لها صلي واقول لها البس الحجاب. طب هي جابت حاجة وسابت حاجة هي حر، لكن انا لا اعتبر المخالفة عذرا، ليس لانها تلبس بنطال اقول لها اذا ما تصليش، لا اعتبر المخالفة عذرا، انا امرها بامرين، أمرها بأن تتستر وأمرها بأن تصلي. تبين أن تتستر هي حر يكون إثمها عليه، لكن ما أرخص لمعصيتها من أجل معصيتها أن تترك ماذا ما يجب عليه. ودي مسألة ليست فديه فقط، بل مسألة واسعة معانا في أشياء كثيرة جدا. يعني واحد يكون بيعمل معصية عمل معصية، تقول له بقى طب اعملها مع كذا، لا أنا ما أرخص له في شيء من هذا. نعم الإيه؟ أي فتنة؟ فتنة منها فتنة يعني هي تفتن، وليه بيبص؟ ليه بينظر؟ ليه الرجل بينظر؟ ها حرام. نفس المسألة، نفس المسألة، هل صلاتها هي الفتنة ولا النظر هي فتنة؟ طب هي قاعدة في فتنة وماشية في فتنة، نعمل ايه؟ ما هو نفس العلة، هي الآن قاعدة في فتنة، ماشية في طريق في فتنة، يبقى خلاص ما تخرج أبدا مطلقا. لكن نقول لمن افتتن ماذا؟ لماذا تفتتن؟ لماذا افتتنت؟ لماذا تنظر إليها أصلا؟ يبقى لا يجوز لك أن تنظر إليها. انتبهتم القاعدة ديت؟ دي ضمن قاعدة، أنا ليس من أجل مخالفة الشخص أتنازل عن اللازم شرعا. ليه؟ لأن المخالف لا يمكن أن يأتي باللازم شرعا، فهل هنا أرخص له في عدم النسيان ولا أمره بالتخلص من المحرم الشرعي وماذا والإتيان بالأمر المشروع؟ رجل يجي يسألني في الحج يوصل مخالف الأنظمة وبيبصمه في عرفة، فهل لي أن أبيت خارج عرفة للحاجة أو لي أن أبيت خارج مزدلفة للحاجة لأنه كذا؟ لا، أنت مين قالك تخالف أصلا؟ لا تخالف. طب هو مخالف، مخالف الرجل مخالف مخالف، أمره بالأمر الشرعي، ما أرخص له أن يأتي بخلاف الأمر المشروع. نعم نعم خلاص اخلع الحذاء، اخلع الحذاء وامسح على ايه؟ على الجوربين وصلي. ما في اشكال، بس تمسح على الجوربين. نعم نعم، في نجاسة النعلين يسامح بالحك، لو حكيت بهذا تمام أو في منديل تنشف هذا وصلي ما في مشكلة، لأن النبي قال فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر، فإن وجد ذيهما أذن حكهما، ولا يلزم إيه الغسل وكذا، الحك يكفي. نعم.
قال ومن شروطها النية وتصح الصلاة في كل موضع إلا
فإذا لم ينوي الصلاة لا تنعقد، ولابد أن تكون النية في بداية الصلاة. نعم.
وتصح الصلاة في كل موضع
فلو كبر تكبيرة الإحرام قبل النية هل تنعقد صلاته؟ لا، لازم يكون حال تكبيره للإحرام ناويا. نعم. لكن لو نوى وتأخر تكبيرة الإحرام ما في مشكلة. طيب النية قارنتك بالحرام ما في مشكلة. نعم.
وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو
أما مصروف. رفع اليدين، أما رفع اليدين فلا إشكال، رفع اليدين لا إشكال، ترفع مع التكبير قبل التكبير بعد التكبير، لأن رفع اليدين سنة، أما التكبير ذاته لا تنعقد صلاة النبي، فهذا من شروط الصلاة. نعم.
وتصح الصلاة في كل
الصلاة.
موضع
من أركان الصلاة. نعم.
وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في
محل في محل النجس، فلا تصح الصلاة في محل النجس، لأنه لابد من طهارة البقعة، من طهارة البقعة لابد. نعم.
أو مغصوب،
أو مغصوب فلا تغصب مكانه وتصلي فيه، لكن هذا من جهة الصحة تصح لانفكاك الجهة بين الصلاة وما يلزم لها وبين ماذا؟ وبين الغصب، فالغصب محرم، لكن ما الذي يمنعه من الصلاة؟ ما يمنع شيء في البقعة طاهرة وكذا فالصلاة تصح. نعم هذا إذا كان من الغاصب نفسه، هذا من الغاصب نفسه لأنه آثم بغصبه، أما غير الغاصب في ذلك نظر، في غير الغاصب في ذلك نظر. يعني واحد وقت غاصب عن المسجد وهذا مسجد البلد. نعم هذا كلام النووي. نعم
أو في مقبرة،
أو في مقبرة فلا تصح صلاته في المقبرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر وصلوا صلوا فيها رجعوا مقابر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن المقبرة لا يصلى فيها. طيب فكيف إذا كانت المقبرة تعبد من دون الله أو تعبد مع الله؟ هذا شرك، ما يجوز أن تصلي عند مقبرة طلبا للفضل هناك أو لدعاء صاحبها أو غير ذلك. ومن هنا حرمت الصلاة في المسجد الذي فيه قبر يعبد من دون الله أو مع الله، حرم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، قال أو حمام
أو حمام.
نعم يعني مستحم، مكان مستحم وليس حمام بمعهودنا الآن لو دورة المياه. نعم
أو أعطاني إبل،
أو أعطاني إبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم
وفي سنن الترمذي مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
نعم
في أعطاني الإبل شيخنا تصح مع الإثم أم تبطل؟
محل نظر واجتهاد، محل نظر واجتهاد. النبي نهى لكن هذا نهي المطلان يرجع فيه لكلام الفقهاء،
ومنصب على ذات الصلاة كالصلاة في المسجد. نعم. المقبورة يعني.
ما تحتاج هذه إلى نرجع، لأن الذي يظهر والله أعلم الصحة، لكن النبي نهى لمعنى قد يوجد فيها، لمعنى قد يوجد فيها من جهة أن مأوى الشياطين، مأوى الشياطين فيحصل انشغال ويحصل كذا، إنما من صحة قد تصح. شوف كلام الفقهاء. نعم اقرأ تقول كلام النووي. نعم
لأن اللبس فيها يحرم بغير الصلاة، فلأن يحرم بالصلاة أولى. فقال النووي بشرط
لأن إيه؟
اللبس فيها يحرم بغير الصلاة، فلأن يحرم بالصلاة أولى. فقال النووي معلقا الصلاة في الأرض المخصوبة حرام بالإجماع.
أما الغصب فهذا واضح، أما لغيره فهذا فيه نظر. إيه شوف غيره كذا من الفقهاء. نعم نعم كلام في التحريم مش في الصحة، كلام في التحريم مش في الصحة. نعم لا المستحم، كان عندهم حمامات زي الحمسمالي وحمامات سباحة، كان مكان يستحم فيه مش قضاء الحاجة. نعم
قال رحمه الله باب صفة
طيب
الصلاة.
نعم
قال رحمه الله باب صفة الصلاة.
نعم النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه واعتنى بالصفة الشرعية، فقد جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر وكبر وقرأ وركع ورفع ثم رجع القهقرة فسجد، ثم بعدما فرغ من الصلاة قال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني صلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالعناية بصفة الصلاة وأن تكون على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب. نعم
يستحب أن يأتي إليها بسكينة وقار.
نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فأتوا إليها وعليكم السكينة والوقار وأنتم تمشون ولا تتوا أنتم تسعون. نعم
فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.
يقولها إذا دخل دخل وسمى ودخل برجل اليمنى وقال هذا الدعاء. وهذا فيه إشارة إلى أن المسلم إنما هو مرتبط بذكر الله عز وجل في كل أحواله. دخل بيته يذكر، دخل المسجد يذكر، خرج من بيته يذكر، خرج من المسجد يذكر، في كل أحواله يذكر الله عز وجل. وقد جاء عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. نعم.
ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه.
نعم.
ويقول هذا الذكر،
فهذا قاعدة وضعها العلماء أنه إذا كان من باب الإكرام كالمساجد وكذا يدخل باليمنى، وإذا كان من باب ليس من باب الإكرام كدورة المياه أو كذا فإنه يدخل باليسرى ويخرج باليمنى. كان كدليل عام. والنبي صلى الله عليه وسلم قوله عند عائشة كما في الصحيح كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يستثنى منه ما قدمت فيه اليسرى، يستثنى منه ما قدمت فيه اليسرى. نعم.
ويقول هذا الذكر إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه. فإذا قام إلى الصلاة
رواه مسلم كذلك بلفظ إذا دخل أحدكم المسجد فليقول اللهم افتح لي باب رحمتك، وإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك. نعم.
فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ويرفع يديه إلى حذو من كفيه،
ولا يجزئ غير التكبير. فلو قال سبحان الله، لو قال الحمد لله لا تصح صلاته، لابد أن يقول الله أكبر وينوي بذلك تكبيرة الإحرام. فلو قال الله أجل ما يصلح، فهذا لفظ توقيفي كما جاء في حديث المخطئ في صلاته كبر. نعم نعم. كل هذا تصح، تصح يعني هو مثل هذا تصح، لأنه بيكون أخطاء في كيفية النطق. نعم. لكن يعلم خلاف هذا، يعلم خلاف هذا، يعلم أنه يقول الله أكبر على صفتها الصحيح. نعم.
ويرفع يديه إلى حذو من كبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع.
نعم. والسنة أن يرفع يديه مع التكبير إلى حذو من كبيه أو إلى شحمة أذنيه. طيب رفع اليدين في الصلاة يكون في أربعة مواضع. الموضع الأول نعم اقرأ
عند تكبيرة الإحرام،
هذا الموضع الأول. نعم.
وعند الركوع
إذا أراد الركوع الانتقال إلى الركوع. نعم.
وعند الرفع منه،
وهو يقول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع يرفع يديه. نعم.
وعند القيام من التشهد الأول كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
إلى الركعة الثالثة. هذه أربعة مواضع وكلها ثبت بها رفع اليدين. وللبخاري رحمه الله جزء لطيف ماتع سبق أن أخذناه، جزء في رفع اليدين، خلاف الأحناف الذين لا يرون رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام فقط، والسنة تحجهم. كذلك أيضا في صلاة الجنازة المستحب أن يرفع يديه في جميع التكبيرات، في جميع التكبيرات. وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة كابن عمر بن عباس ولا يعلم لهما مخالف. كذلك أيضا في تكبيرات العيدين، فكل هذه التكبيرات تكبر وترفع يديك معه. نعم.
ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته أو تحتها أو على صدره،
والأقرب أن تكون على صدره، أما تحت السرة وكذا فالحديث ضعيف، لكن يجعل ذلك على صدره. نعم.
ويقول
ولا يجعله في الجانب أو الناحية اليمنى كما يفعل البعض، فهذا لم يرد به أيضا سنة، إنما يجعل يده اليمنى على اليسرى على الصدر.
ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. المهم أن يكون الدعاء صحيحا، فيذكر الاستفتاح، وبأي استفتاح ورد وصح أجزأه إن شاء الله تعالى. والأولى له أن ينوع بين هذه الاستفتاحات طالما أن السنة جاءت بها. لكن لو أنه لزم أكثر من استفتاح أكثر من غيره لا حرج عليه، المهم أنه بمجموع صلواته يأتي بهذه الاستفتاحات. والاستفتاح الطويل يجعله في الليل، ما جاء أنه كان يقول في الليل يجعله في الليل. نعم. من زي ما تفعلت أيها هذا لا هكذا.
ثم تعوذ ويبسمل وأقرأ الفاتحة.
يتعوذ في الركعة الأولى باتفاق لأنه سيبدأ القراءة قبل القراءة، لكن هل يتعوذ قبل القراءة في كل ركعة؟ قولان، منهم من قال يكتفي بالركعة الأولى لأن القراءة حكمها واحد، ومنهم من قال لما حصل الفصل فإنه يستعيد عند القراءة الثانية، وهذا الأقرب. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهنا حصل فصل. نعم. ويبسمل أي قبل الفتح، والبسملة يأتي بها، ولكن هل هي آية من الفتح أم لا نزاع أيضا، والراجح أنها آية مستقلة. نعم.
ويقرأ الفاتحة ويقرأ معها في الركعتين الأوليين.
ويقرأ الفاتحة، وقد جاء حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهي ركن في الصلاة، ركن في الصلاة لا تصح صلاته بدونها، هذا للإمام والمنفرد باتفاق، أما المأموم ففيه خلاف بين من قائل لا تجب عليه وبين من قائل تجب في السرية دون الجهرية، وبين قائل تجب عليه في السرية والجهرية، وهذا هو الذي نرجحه، وهذا الذي استظهره البخاري رحمه الله تعالى للحديث لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. نعم.
ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية،
وذلك القراءة ثابتة كما في الصحيح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة في سورة في الركعتين الأوليين، فهذا ثابت. وأما الثالثة والرابعة فلا يقرأ مواظبا، لكن لو قرأ أحيانا لا بأس لورود بعض الأثار في ذلك. نعم.
سورة تكون في الفجر من طوال المفصل،
فإن النبي كان يقرأ في الفجر أطول ما يقرأ، كان يقرأ بالستين إلى المئة. نعم.
وفي المغرب من قصاره،
من قصاره، ولكن لو قرأ من طواله أحيانا من سورة طويلة أحيانا لا بأس، قد قرأ الأعراف وقرأ المرسلات وقرأ الطور، لكن الغالب يكون ماذا؟ أن تقرأ من القصار، كما أن الغالب في الفجر أن تقرأ من الطوال، ولو أنه ماذا؟ ولو أنه في بعض الأحيان تقرأ من قصار الصور في الفجر، فإن النبي قد قرأ في الفجر بالزلزال. نعم.
وفي الباقي من أواسطه،
وفي الباقي لكن الظهر أولى أطول، ثم العصر والعشاء متقارب، والنبي قد قال لمعاذ الشمس وضحاها ونحو ذلك. نعم.
يجهر في القراءة ليلة ويسر بها نهارا.
نعم.
إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها.
يجهر في القراءة ليلا، هذا الثابت، فالسنة الجهر بالقراءة ليلا، المغرب العشاء الفجر، وأما بالنهار الظهر والعصر فإنه يسر بها، هذا هو الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. إلا الجمعة حيث الاجتماع فإنه يجهر وإن كانت نهارا، والعيدين يجهر وإن كانت نهارا، والكسوف والاستسقاء يجهر ولو كانت نهارا. نعم.
ثم يكبر الركوع،
وذلك الأمود الأدلة بهذا، فلا يقاس على هذه الصلوات سائر الصلوات الأخرى كالظهر والعصر يقال قياسا، ولا يقاس على الظهر والعصر هذه الصلوات، ولكن نقول نعمل بالسنة في محلها هنا وهنا. نعم.
ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه.
يكبر للركوع مع الرفع. نعم. ويضع، ويكون التكبير هنا حاد الانتقال، يعني بين الركنين، ولهذا يقال تكبير الانتقال، لا تكبر وأنت قائم ولا تكبر وأنت راكع، إن كبرت وأنت قائم يقال هذا تكبير قيام، كبرت وأنت راكع يقال هذا تكبير الركوع، لكن بينهما فيقال هذا تكبير الانتقال. نعم.
نعم. ويجعر
ايه السجود؟ ما احنا هذا بيناه، ما في حاجه اسمها ميكروفون. لو الميكروفون يبقى يمسك بيده ويجعله معه، لكن ليس من اجل الميكروفون يكبر في غير محل. ما بالجهري؟ لا، هو ما قالش صلاه الليل يجب قراءة ليلا، يعني الصلاة المفروضة. أما عدا الصلاة المفروضة من إن، وهذا إذا كان إماما، أما إذا كان مأموما أو المرأة في البيت تسمع نفسها. نعم.
صلاة الليل المسلم يجهر دافع النوم
في الليل، يسمع نفسه يعني، بحيث إنه ما يكون عالي، لكن لو ممكن واحد بجواره ممكن يسمع ماذا يقرأ. نعم. لكن إذا كان هذا لا يقلق، والناس مثلا معه أو شيء في الغرفة أو في محل نومه، لكن لو لوحده.
يعني مرور النبي على بيوت الأشعريين.
إيه، من أقول لك يسمع نفسه. نعم، يعني حس لو كان إنسان قريبا منه. فنعم.
ويجعل رأسه حيال ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره،
ويضع يديه على ركبتيه، هذا في الركوع، ولا يجعل يديه بين فخذيه أو على فخذيه أو بين ركبتيه، هذا كان أولا ثم نسخ كما عند مسلم. لكن يضع يديه على ركبتيه ويقول ويجعل رأسه حيال ظهره، يعني يسوي ظهره بحيث لا يكون رأسه أنزل من ظهره ولا أرفع من ظهره، يكون مستويا. نعم، طبعا هذا مع القدرة، لكن إذا كان من أصحاب الأعذار ولا يتمكن من ذلك فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن، ثم يرفع رأسه
مع ماذا؟ مع الذكر الذي هو واجب، سبحان ربي العظيم في الركوع، ولو زاد مع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. نعم نعم، هذا واجب. البعض يقول مستحب، لكن هذا واجب، الصحيح انه واجب، لان النبي قال فيها اجعلوها في الركوع سبحان ربي العظيم، وسبحان ربي الاعلى قال اجعلوها في السجود، هذه زياده لا يلزم، ليس من الواجبات. لا لا.
ثم يرفع راسه قائلا سمع الله لمن حمده ان كان اماما او منفردا، ويقول الكل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
نعم، هنا ننبه على الآتي، أنه يقول سمع الله لمن حمده حال الرفع، وليس إذا استتم قائما يقول سمع الله لمن حمده، إنما حال الرفع مثل تكبيرة الإحرام، حال الانتقال سمع الله لمن حمده تكون إيه؟ مثل التكبيرة بين الركنين، فيقول سمع الله لمن حمده حال رفعه، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد. وهل يقول والشكر؟ لا، لم ترد هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، من الذي يقول سمع الله لمن حمده؟ يقولها الإمام، يقولها المنفرد. أما المأموم هل يقولها أم لا؟ الذي جاء به حديث أبي هريرة في الصحيحين إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لكن بعض العلم يرى أنه يقولها، واستدل على ذلك ببعض الأثار، لكن هذا هو المحفوظ. المحفوظ أنه يقول ربنا ولك الحمد. نعم، أي رفع يدين؟ أي نعم، حال القيام. نعم، هل ورد وادعوا يدي على الصدر بعد رفع من الركوع؟ لا أعلم في ذلك سنة أبدا، ولم ينقل أحد من الصحابة ذلك، ولهذا فإنه لا يضع يديه إلا في الفاتحة. وأما المعاصرون فمشايخنا جميعا يرون وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، الشيخ ابن باز العثيمين الفوزان جميعهم يرى ذلك، أن يضع يد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد رفع من الركوع إلحاقا بالقيام الأول، وقالوا الدليل عام، الدليل عام، والراجح لا، أنه لا يضع يده، لأن هذا يحتاج إلى موضع خاص، وقد نقل الصحابة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في وضع اليد اليمنى على اليسرى في الفاتحة، ولم يروي أحد ذلك بعد الرفع فيما أعلم. نعم نعم، ما فيش إشكال، الكرم مبحثة ما في مشكلة. نعم.
ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين.
نعم، هذه ملاحظة، لابد الجبهة معها ماذا؟ مع الأنف، وليس الجبهة فقط ومعها الأنف. نعم.
والكفين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه.
هذا حديث عبد الله بن عباس، فهذه صفة السجود الشرعي، يعني يسجد على سبعة أعظم: الجبهة ومع الأنف، ويسجد على اليدين والركبتين وصدور القدمين. من رفع شيئا من ذلك ولم يمكنه من محله حتى انتهى الركن فلا تصح. لكن لو أنه مكن ثم أنه رفع وعاد مثلا فقد أساء. نعم.
ويقول سبحان ربي،
لكن تصح صلاته. نعم.
ويقول سبحان ربي الأعلى،
ويقول سبحان ربي الأعلى في السجود. نعم.
ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش.
ثم يكبر عند الرفع من السجود ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش، فالافتراش نصب اليمنى والجلوس على اليسرى، خلاف التورك بالكاف فإنه يكون ماذا؟ نصب اليمنى كما هي، لكن يقدم اليسرى ويقعد على الأرض. هذا الصفة المشهور، هناك صفات أخرى. نعم.
ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن.
وإذا قيل التشهد الأخير كما جاء في الحديث في الزكاة الأخيرة وكذا، هذا في الصلاة التي فيها تشهدان، فيكون التشهد الثاني. أما التشهد الأول أو التشهد الوحيد، الصلاة اللي ما فيها تشهدان يفترش، فبين السجدتين يفترش، وفي الصلاة التسليم ركعتين يفترش. أما الثلاث فالثالثة يتورك والرابعة يتورك. إذن يكون التورك في ماذا؟ في الصلاة التي فيها تشهدان. نعم.
ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني.
نعم. ولو قال رب اغفر لي أجزأه. نعم.
واجب يا شيخنا؟
اللي هو رب اغفر لي واجب.
نعم. ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه ويصلي الركعة الثانية كالأولى.
ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه بعد السجدة بعد جلسة الاستراحة. وقد اختلف العلم في جلسة الاستراحة، منهم من قال تباح ومنهم من قال لا تفعل، إنما فعل النبي للحاجة كبر، ومنهم من قال تستحب، وهذا الذي نميل إليه. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث مالك بن حويرث لما علم الناس الصلاة قال: أصلي لكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا قام من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس ثم نهض. وقد ورد عن غيره أيضا من الصحابة، ونقله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقام مالك عنده 20 ليلة، يدل على أنها سنة ثابتة، ولا يضر أنه لا ينقلها غير مالك بكثرة أو كذا، لأن السنة تثبت ولو نقلها الواحد من الصحابة رضوان الله عليه، فهي سنة ثابتة، سنة ثابتة تكون بعد الأولى والثالثة. نعم نعم، ما هي في الأولى والثالثة؟ لا، صلاة الوتر لا طبعا، لا 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 لا، في الوتر يعني في الأولى والثالثة، ليس في الوتر صلاة الوتر، لا وتر من صلاة اللي هي الأولى والثالثة. كويس أنت قلت دي، كان زمرك تعلمها وتوفي الصحيح. لا، ليس في صلاة الوتر، الوتر يعني الأولى والثالثة.
ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس للتشهد الأول، وصفته التحيات لله.
والتشهد الأول واجب، والدليل على ذلك لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، والسجود إنما سجود يساوي لما يكون لترك واجب، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين فقام الصحابة معه، قالوا فانتظرنا تسليمه فسجد سجدتين. نعم.
وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
هذا هو التشهد. وأما الصلاة على النبي هذا غير التشهد، إذا قيل التشهد فهذا هو، أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فليست من التشهد، إنما تكون بعد التشهد في الركعة الأخيرة الثلاثية الرباعية الثنائية إذا ختمت بها. أما التشهد الأوسط فقد تنازعوا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فالجمهور على أنه لا يصلى على النبي فيه، وذهب جماعة من أهل العلم إلى الصلاة، وهذا الأقرب لما جاء عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أنها وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل لما صلى تسعة متصلة، وجلس في التشهد الأوسط ثم جلس في الوثمنة ثم جلس في التشهد الأخير، ووصفت نفس الصفة أنه دعا وصلى وكذا، وذكرت الصفة في الاثنين، هتلفظ حديث مسلم عائشة. نعم.
ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة.
وما صفة الصلاة؟ صفتها ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث كعب بن عجرة لما قال يا رسول الله قد علمنا الصلاة علي السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ فقالوا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث. نعم.
ثم يكبر ويصلي. نعم.
لا، إذا ما حفظ التشهد بالنص يقول ذكر المكادة، وأما الفتح يصبر بقى عليهم لابد. نعم. فتحة سهلة لأنها تجد عندهم وما يحفظونها، لكن تجد عندهم بعض الأحرف. نعم. لا أي ذكر، بقدر التشهد. نعم.
ثم يكبر.
نعم.
قالت ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا.
انتبهتم؟ نفس الصف الثامنة ثم
ثم يسلم.
لا، يذكر ثلاث أشياء، يذكر الله،
يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه
بس ثم فيذكر الله ويحمده ويدعوه، هذا فين؟ في الثامنة. تسعة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ويحمده، يبقى نفس الصفة تماما، نفس الصفة تماما. نعم.
قال رحمه الله ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، ويزيد على ما تقدم اللهم صل على محمد.
في كل ركعة كما قلنا هذه لا بد منها، ما في صلاة بلا فاتحة، أي جميع الصلوات جنازة كسوف خسوف لا بد فيها من فاتحة، فقط سجدة التلاوة ما فيها فاتحة، أما عدا ذلك من الصلوات نفلا فرضا أي صلاة لا تخلو من فاتحة، لا صلاة إلا بفتحة الكتاب، ما في صلاة سوى السجود والتلاوة، وهذا ليس صلاة. نعم.
ويزيد على ما تقدم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم. أو أي صلاة أخرى، المهم أنه يكون ثبت بها الدليل، ونحضر التلفيق، تأتي بصلاة أو بتشهد تكون قد جمعت في أكثر من صيغة، لا صيغة واحدة احفظها وأتقنها وصل بها. نعم. ما طبعا طبعا الوتر. إيه نعم لا شك. وقد يكون الأمر يظهر لك أنه من أوضح الواضحات. كثير هذه الأمور مرت بنا يعني، ومرت بالصحابة، مرت بالأكابر يعني، مش إنها
تبين لكم الخيط الأبيض.
فكثير من الأشياء يظنها الإنسان أنها مسلمة. ومن هنا لماذا الطلب على يد الشيخ؟ لماذا؟ هذا مهمة. نعم.
قال: ويقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.
وهل سميت ولد الحارث وهمام إلا من أجل هذا؟ سميت رحم العبادلة ورحم هذا؟ سميت الحارث وهمام؟ ظننت النص اللي هو خير الأسماء عبد الله الرحمن وأصدقها الحارث وهمام، فظننت أصدقها من الصدق يعني اللي هو يفضل التسمية لأن دي أصدقها فتأمل أن يكونوا صادقين وكذا، وهي أصدقها يعني وصفا عن الإنسان، فأصدق الأسماء وصف عن الإنسان حارث وهمام، لا يزال الإنسان حارثا وهماما. تمام. وأنا سميت الحارث وهمام، لكن حارث شوية عزاء أنه إيه الحارث بن هشام الصحابي الجليل، لأنه وجدنا مخرجا يعني لهذا. لا همام مع هشام، لكن حارث مع هشام مشت. عبد الله وعبد الرحمن نعم دي العبادلة، وعبد الله دي شام أيضا من الصحابة. عبد الله نعم آمين. إيه نعم. لا اللي جاي بقى إن شاء الله محمد بإذن الله.
ويقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو الله بما أحب، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله.
وهذا من الدعاء المؤكد، حتى أن البعض كان يشدد فيه، وفي هذا إثبات عذاب القبر. أنا ما أدري سبحان الله الذين ينكرون عذاب القبر، هذا ما يصلون؟ هذا في الصلاة. طيب ما يصلون جنازة على مسلم؟ طيب ما يدعون عند قبر؟ انتبهوا يا اخواني، يعني هذه في المواضع العامة صلاة: اللهم اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره. طيب يصلي على الميت وعيده من عذاب القبر. طيب هيسأل الله ويدعوه عند المقبرة لأخيه؟ فسبحان الله. نعم. لأن هؤلاء جهال يردون بالعقل، يعني يردون ذلك بالعقل. نعم. تسع ركعات في الليل، لأن كل هذا وتر، فيجوز أن تصلي تسعة متصل وسبعة متصل. جلس في الثامنة، جلس فيه تشهد، وفي التاسعة تشهد. فإذا صلى تسعا جلس في الثامنة والتاسعة، وإذا صلى سبعا جلس في السادسة والسابعة على الراجح، وإذا صلى خمسا جلس في الخمسة فقط، وإذا صلى ثلاثا فله صفتان: أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بالثالثة ويسلم، أو إذا صلى متصلة لا يجلس، فلا تشبه المغرب. نعم. ورد يعني فيها خلاف. نعم. التسعة بالتشهدين. نعم. لا، لأن دي الصفة اللي وردت. نعم.
ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله.
هذا نعم لحديث وائل ابن حجر، رواه أبو داود.
شيخنا الزيادة
والنقص. الزيادة وبركاته، ورد زيادة في التسليمتين بركاته، وهذا ضعيف. طيب ورد وبركاته في التشهد في التسليمة الأولى، وهذا محل نزاع كبير جدا. منهم من صحح الزيادة وبالتالي قال بها، ومنهم من ضاعف زيادة وقال بل الموقوف هو الأقرب فيها، الموقوف، والبعض شكك في الموقوف أيضا، يعني فيها نزاع طويل في التصحيح والتضعيف. فمن صحت عنده فأتى بها فعلى ما صحح، ومن لم يصحح ولم يأتي بها فعلى ما لم يصحح. يقول شيخ ابن باز رحمة الله عليه: ولم يأتي، لم يصح في ذلك شيء، وحتى عندما صحح يقول هذه يعني حتى لو صحت تكون شاذة. نعم.
شيخنا الاقتصار على السلام عليكم
ورد، يعني السلام عليكم ورد في هذا التسليمة الثانية. التسليمة الثانية ورد، لكن مثل هذا اللي بيرد على وجه يخالف عامة الحديث هذا يكون ورد المرة، يكون فإنسان لو فعلها مرة في حياته مرتين في حياته نعم ما يفعلها يوميا. نعم أي الشيخ صاحب بركاته. نعم الشيخ الألباني صاحب بركاته. نعم.
قال رحمه الله لحديث وائل بن حجر رواه أبو داود،
لأنه له طرق فاللي صحيح طرق صحيح. نعم.
والأركان القول
لا هذه في عموم بقى التسليم، ليس في الصلاة، ليس في الصلاة اللي هو السلام خارج الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده الأكمل، السلام عليكم ورحمة الله يليها، السلام عليكم يليها. فلو صعد المنبر وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أحسن شيء. نعم.
والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام.
والأركان عندنا قولية وفعلية، الصلاة لها أركان وواجبات ومستحبات، والأركان قولية وفعلية، والواجبات كذلك والمستحبات كذلك. طيب الأركان القولية
تكبيرة الإحرام
لابد أن يأتي بها، فمن لم يأتي بها لم تنعقد الصلاة. وننبه إلى أن بعض الناس إذا كان مسبوقا يكبر ويركع مباشرة، وقد ينوي بهذه التكبيرة الانتقال وليس الإحرام، إذا نوى الانتقال وليس الإحرام لا تنعقد الصلاة، لكن ينويها الإحرام ويركع، لو أدركه راكع يكتفي بتكبيرة واحدة الإحرام ويركع. طيب لو أدركه قائما ولو ما استطاع يقرأ يبقى يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يكبر الانتقال إذا أراد الركوع. نعم. هذا واجب عندما يقول بوجوب إذا كان متعمدا تبطل صلاته، لكن إذا يقول مستحب لا تبطل صلاته. نعم.
وقراءة الفاتحة على غير مأموم.
نعم وقراءة الفاتحة على غير مأموم يعني قراءة الفاتحة ركن على الإمام والمنفرد، أما المأموم فقد اختلفوا فيها، وكما قلنا الراجح أنه لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. نعم.
والتشهد الأخير.
نعم لابد منه التشهد بخلاف الصلاة فإنه قد اختلفوا فيها. نعم.
والسلام.
نعم والسلام التسليمة الأولى هذه لابد منها، هذه التسليمة الأولى لابد منها، ثم التسليمة الثانية بعضهم رأها ركنا وبعضهم لم يرها ركنا وأنه يجوز الاقتصار على التسليمة الأولى، والصحيح التسليمتان هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد من تسليمة واحدة ورد بعض أثار عن الصحابة فتحمل على النفل لأنه ما ورد عنهم إلا في النفل، ولا أعلم أنه ورد عن أحد في الفريضة. نعم.
قال وباقي أفعالها
ويفعلها أحيانا ليس في كل صلاة فأحيانا. نعم.
وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، والتكبيرات غير
يعني عندنا الركوع هذا من التكبيرات هذا من الأركان الفعلية، السجود القيام. نعم.
التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة
وقد سجد له النبي صلى الله عليه وسلم،
والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام
تكبيرة الانتقال عند الحنابلة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هكذا. نعم. لكن بعض العلم يراها مسنونة.
وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود،
يعني سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى مرة هذا الواجب، وما زاد على ذلك فإنه مستحب. نعم.
ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة وما زاد فهو مسنون.
نعم رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة وما زاد فهو مسنون، يعني رب اغفر لي رب اغفر لي، ولو اقتصر على واحدة أرجو أنه يجزئه. وقول سمع الله لمن حمده الإمام المنفرد هذا من الواجبات، ربنا ولك الحمد هذا من الواجبات. نعم.
فهذه الواجبات تسقط بالسهو وأجبرها سجود السهو وكذا بالجهل.
نعم.
والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا،
لا بد يأتي بها. طيب إذا كانت لا تسقط، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المخطئ في صلاته أن يعيد صلاة من أول في السنوات الماضية أو في المدة الماضية؟ كيف طالما لا تسقط؟ ألا يمكن أن يستدل واحد بأنه بالجهل تسقط؟ طيب كان جهلا والنبي أمره بعد الصلاة، وهو هنا يقول الركن ما يسقط جهلا، هنا يقول الأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. نعم
في الوقت.
نقول حديث المخطئ في صلاته يدل أصلا على أنها لا تسقط جهلا، بدليل النبي قال ارجع في الصلاة في ذلك المصل وقد كان جهل. أما الصلوات الماضية فقد خرج وقتها، فقد خرج ماذا؟ وقتها. نعم.
والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة،
فإذا تركها حرم الأجر لكن لا تبطل صلاته. نعم نعم. أيوة نعم. أنا أقول هو هذا التعبير المسيء في صلاته إحنا لا نشدد على يعني من يقوله، لأن هذا من تعبير علمائنا ولا إشكال، لكن نرى أنه تعبير البعض. تمام. وطالما هي المسألة لم يسميها النبي فمسيء مخطئ لا إشكال، لكننا عندنا المخطئ هذه تبين حالة وتحاكي حال الواقع، فهو قد أخطأ وليس أنه أساء في الصلاة، بمعنى أنه قد يفهم من الإساءة أنه أساء وتعمد ذلك، لكن نقول المخطئ. لكن واحد، فالذي أنا أستريح إليه أن أعبر عنه بالمخطئ، لكن لست أنا من الذي إذا رجح شيئا، والعلماء على خلاف العلماء والأمر واسع يشدد في ذلك ويدق الطبول كما يقال، لكن احنا نقول الأمر عادي. عبرت بمسيء في صلاته، عبرت بالمخطئ في صلاته، مع أن بعض أهل العلم نبه على هذا، لكن الأمر في ذلك واسع، والتعبير بالمخطئ أيضا ما ينكر عليك. متى ينكر؟ قال أنت خارج عن طريق العلماء، لو أنك تخطئ من يقول هذا. نعم.
قال: ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه.
هذه كلها أركان، لكن هل هذا الحديث حديث المخطئ في صلاته أتى بكل الأركان فما عداه ليكون ركنا؟ محل نزاع عند أهل العلم. وعلى كل حال فإن الذي ورد في هذا الحديث يعد أركان، فإذا صح حديث آخر بشيء فلا مانع من القول به، مثل ما نقول حديث جابر بن عبد الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أجمع حديث في الحج، لكن هناك صفات وردت وأحوال وردت من غير حديث جابر، فما صحت به السنة نقول به. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. متفق عليه. فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله.
يستغفر ثلاثا إذا كان إماما، فلا يتحول إلى النسي حتى يفرغ من ذلك. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يتحول. نعم.
اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. ويقول لا
إما أنه يجمعهم معا 33 أو يقول كل واحدة 33. نعم.
وأقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام المئة.
ووردت صفات أخرى منها العشر، سبحان الله عشر، الحمد لله عشر، والله أكبر عشر، ورد 25 بزيادة لا إله إلا الله، يعني الله سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، لا إله إلا الله 25. ذكر ابن القيم في الزاد هذه الصفات، فتكون قد تنوعت الصفات عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى أن الإنسان يأتي بها كلها. نعم نعم. لو إيه
نسي فقدم مؤخر، يعني أتى بالحمد قبل التسبيح،
ما في إشكال. إذا نسي فقدم مؤخر، في أتى بالتكبير قبل التسبيح وكذا أجزأه، لكن السنة أن يرتبها هكذا. نعم
شيخنا، أحيانا العدد يضيع،
تبنى على اليقين أو ما استيقنت أو غلبة الظن. نعم.
وكذلك في أذكار الصباح والمساء
كله. نعم. وفي ناس تقول نأتي بالمسبحة لأنها تضبط لنا، لا، إحنا لسنا نحتاج إلى مسألة تضبط. حتى لو إنسان شك، يعني نأتي بالمسبحة في الصلاة، لأن ممكن إنسان بيسهو صلى ثلاثة أو أربعة نأتي بالمسبحة عشان نعد الركعات، لا. فإذا كنا فإذا شككنا، فإما أن يترجع عندنا شيء فنبنى عليه، ونزق النساوي أنا في الصلاة يعني في التسبيح بنبنى عليه، أو لم يترجح فأبنى على اليقين. نعم. يعني أنا سبحت يد واحدة ولا يدين، خلاص تبقى يد واحدة. نعم.
قال: والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
يعني أخذ أقل شيء ورد، وما عدا يكون زائد عن المؤكد. نعم. فابن عمر قال
حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر، متفق عليه.
هذه العشر ماذا؟ متفق عليه. طيب زيد ركعتين قبل الظهر يبقى 4، صار كام؟ 12 ركعة. وهذا الأولى، غير المؤكد بقى ما عدا ذلك. ففي الظهر وردت فضيلة لمن صلى قبله 4 ومن صلى بعده 4، هذه وردت فضيلة. نعم.
شفنا في أفكار اليوم والليل البرنامج هذا، يعني مثلا هنا أضغط هنا لو 100 مرة ضغطة كده مع كل مرة.
نعم.
حتى يتم، فهل هذا يكون كالمسبحة؟
لا، هذا ليس كالمسبحة. نعم. أخف أخف من المسبحة، يعني أخف، لكن فوتت عليك ماذا؟ لا، وهذه أيضا فوتت عليك ماذا؟ التسبيح على الأنامل، فإنهن مستنطقات، فلأنه مستنطقة تفوت هذه السنة لأنها مستنطقة تشهد لك. نعم. ايه نعم، حتى لو اطلقوا اي بس حتى، لكن ايه ليست فيها شعار صوفية وليس فيها، فهي اخف، لكن كل هذه عدول عن سنة وردت في الحديث والنبي عمد اليها، وهي العلة في التسبيح على اليد، فانهن مستنطقات. نعم. لا نعم، لا دي بقى ممكن تجيب الإلكترونية ماشي، في الحفظ تجيب الإلكترونية ماشي، لكن دي وحد يشوفك في إذا رأك أحد يقول إيه. نعم. الأكمل يعني يكون هكذا، يعني فرد الأصبع وتوه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ولكن لو جعلها هكذا ما في مشكلة، ولو جعلها هكذا الأمر واسع، ورد التسبيح وإنما يعني الصفة نفسها الأمر فيها واسع. نعم. يد واحد، اليد اليمنى. نعم. ولو استعمال يدين جائز، لكن السنة يستعمل اليمنى فقط.
قال رحمه الله
إيه؟ إيه؟ يدل على الأول، يدل على الأول، لأنه ما في خلاف، في أن استعمال اليد هو المقدم حتى الذي يرى المسبح وكذا. نعم.
قال: باب سجود السهو والتلاوة والشكر، وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركعة أو سجودا
ركوعا
أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو، أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عند التشهد الأول فسجد
عن التشهد الأول.
أحسن الله عليك. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر، ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو، وصلى الظهر خمسا فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، ويسن سجود التلاوة.
طيب، سجود السهو ما خلاصة أحكامه كما ذكر شيخنا؟ السهو إما أن يكون عن زيادة فحينئذ يسجد سجدتين بعد السلام. اثنين، أن يكون السجود عن نقص فهذا فيه تفصيل. إن كان الناقص واجبا فيسجد سجدتين للسهو قبل السلام ويجزئانه. ثلاثة أو اثنين من هذه الحالة. أما إذا كان الناقص ركنا فلا بد من الاتيان به ثم يسجد قبل السلام أيضا، إلا إذا سلم من ركعتين فيكون السجود بعد السلام. يبقى الركن ما يسقط، لا بد تأتي به. طيب تأتي به وترجع إليه وتأتي به ما لم تصل إلى محله في الركعة الثانية، لكن إذا وصلت إلى محله أتيت بركعة. طيب ثالثا، أن يكون السهو عن شك. لا، ثالثا في الحالة احنا عندنا الثانية كانت نقص، والنقص قسمناها نقص واجب أو نقص ركن. ثالثا الأولى كانت زيادة، والثانية النقص، والثالثة الشك. يسجد للشك وله حالتان، شك له حالتان. الأولى أن يشك فيترجح له شيء ويغلب على ظنه شيء، فهنا يبني على ما غلب على ظنه ويسجد سجدتين بعد التسليم، لقول صلى الله عليه وسلم: فليتحرى الصواب فليبني عليه، فليتحرى الصواب فليبني عليه. حالة ثانية أن يشك فلا يترجح له شيء، يستوي الأمران، فحينئذ يبني على اليقين وهو الأقل ويسجد قبل السلام، لقول صلى الله عليه وسلم: فليبني على ما استيقن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا اختصار أحكام السجود. نعم. من الشك بعد الصلاة مطروح، لكن تيقن بعد الصلاة يأتي. إذا كان قد ترك واجبا يسكت، إذا كان قد ترك ركنا يأتي بركعة. أما إذا شك ماذا زدت نقصت يطرحه، فالشك بعد الصلاة مطروح. واليقين بعد الصلاة معمول به، والشك قبل الصلاة يفعل ما ذكرنا. نعم، الموسوس ما عنده شك ولا عنده أحكام ولا عنده شيء، قل له صلاتك صحيحة. الموسوس قل له ماشي، ثلاثة بس قل لي يمشي، اثنين قل لي يمشي، أي شيء يمشي. نعم، يعني تقصد هو سجد قبل أو بعد؟ الأمر واسع، فلو سجد ما بعد السجود سجده قبل أو ما قبل جعله بعد فالأمر واسع، لكن خلاف السنة. نعم، خلاص تصح صلاته إذا نسي سجود السهو، تصح صلاته إذا طال الفصل، إنما إذا كان الفصل قريب يأتي به، حتى لو روح مثلا البيت، يعني في نسيه في المسجد، ولما روح مباشرة تذكر يسجد سجدتين سواء، إنما إذا طال بعد ساعتين بعد ما تغدى بعد كذا خلاص لا شيء عليه إن شاء الله. نعم،
ويسن سجود التلاوة.
عنده هو من أهل العلم، هو قال ده قول أهل العلم. نعم، هو صادق، هو هذا عنده. نعم نعم نعم.
ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها.
نعم، قال في الصلاة وخارجها، قال يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها بخلاف السامع. يعني السامع، ما الفرق بين المستمع والسامع؟ المستمع اللي بيقصد ويجلس في الحلقة يستمع، إنما السامع من لا يتعمد السماع ولكن يصل إليه الصوت، لكن المستمع يسجد إذا سجد القارئ، أما القارئ فيسجد.
شيخنا عند المراجعة، مراجعة القرآن،
يعني تكرر مثلا كثيرا؟
تكرر كثيرا،
ما في مشكلة لو كان للحفظ وتكرر كثيرا. لا، فأول موضوع تسجد وبعدين مع التكرار ما في مشكلة، ما تلزم بهذا. نعم،
قال وكذلك إذا
لماذا؟ لأنك لا تقصد التلاوة هنا، تقصد المراجعة. نعم، كذلك.
قال وإذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا.
سجد لله شكرا. سجود التلاوة منهم من يرى أنه صلاة، وبالتالي يقول يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة وتوجيه القبلة وستر العورة، ومنهم من قال لا يلزم ذلك، وهذا الأقرب. نعم،
وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة.
نعم،
قال باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها.
نعم،
قال تبطل الصلاة بترك ركن.
هذا قرأ في الكتاب إلى المغرب، وإن شاء الله نصلي المغرب ونبدأ في المعتقد بإذن الله تبارك وتعالى.
قال تبطل الصلاة،
أحمد عمال يبص لي كل ما كل عنوان عمال يبص لي. نعم نعم،
قالت
نعم. ها مالها؟ سجود صاد وارد. لا، سجود وارد، يعني ابن عباس حسب عباس وارد، قال هي من عزائم. نعم،
قال تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، وبترك واجب عمدا وبالكلام عمدا.
ليه قال يبقى ترك الركن أو شرط لا يعبر فيه بالجهل؟ لكن لماذا قال وهو يقدر عليه؟ لأنه قد يترك الركن العاجز عنه، مثل القيام، قال صلى الله عليه وسلم كما حديث عمران بن حسين عند البخاري: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وبالكلام عمدا، أي الكلام الخارج عن الصلاة عمدا. لكن لو كان الإنسان مثلا أحد يدق الباب أو شيء ورفع صوته بصلاته، كان يقرأ يرفع صوته ليعلم هذا، ما في بأس. أما القول بأن صح الكلام بخارج عن الصلاة إذا كان لإصلاحها، فالحقيقة لا أعلم فيه دليلا يصح، وإن قال به بعض أهل العلم. نعم. والدليل على أن الكلام عمدا يبطل الصلاة أن النبي قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. أيوه حبيبي. نعم سجود عادي، تقول سبحان ربي الأعلى وتسبح وتدعو. نعم.
قال وبالقهقهة
وبالقهقهة بخلاف التبسم والقهقهة أن يكون لها صوت، هذه تبطل الصلاة. لكن هل تبطل الطهارة؟ الجواب لا. أما التبسم لا بأس. نعم.
وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه
وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، يعني في هذا الباب ضابطه أنه إذا تحرك حركة الخارج عن الصلاة بحيث إذا نظر إليك الناظر فقال هذا ما يصلي تبطل الصلاة، إنما لو تحركت حركة معتادة ولو كثرت وتوالت لا تبطل الصلاة. نعم.
لأنه في الأول ترك
وأما على الحاجة فلا بأس، حتى لو إنسان مشى خطوات، حتى لو إنسان مش قد يصلي وهو ماشي أصلا إذا عجز، يعني يصلي فريضة وواقف أو يتنفل وهو ماشي عادي، لو في سفر يتنفل وهو ماشي. نعم. فسحب واحدة. تمام. فصلى واحدة. تمام. نعم ده واجب. نعم.
لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها.
نعم.
قال ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري.
نعم يكره، ولكن لا تبطل الصلاة إذا كان الالتفات بالرأس والعنق، أما إذا التفت كلية بصدره فقد وهو عامد فقد بطلت صلاته لأنه ترك القبلة. نعم.
ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة.
ويكره العبث بدون داعي، تطلع تلفونك تخرج تلفونك هاتفك أو الساعة أو تعبث بلحيتك وكذا بما لا داعي له، هذا يكره، لكن لا تبطل الصلاة به.
ووضع اليد على الخاصرة
على جانبك. نعم. قيل تشبه بالشيطان وقيل صلاة اليهود. نعم.
وتشبيك أصابعه وفرقعتها،
لأن النبي نهى عن تشبيك أصابعه حال الخروج إلى الصلاة وفي الصلاة،
وأن يجلس فيها
أما بعد الصلاة فقد بوب البخاري بما يميل فيها إلى جواز ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال مثل المؤمن كالبنيان يشد بعض بعضا وشبك بين أصابعه، كذلك في حديث أبي هريرة، شوف تبويب البخاري على التشبيك، حديث أبو هريرة لما سلم من ركعتين في إحدى صلوات العشي قال فقام فاستند إلى خشبة معروضة ووضع خدها على يده، ففيه التشبيك، فقالوا بعد الصلاة الأمر واسع. نعم. بيتعمد الفرقعة يعني ولا لا هذا يكره، يعني فرقع الأصابع عمدا هذا يكره. نعم. قال بابك التشبيكي أصابع المسجد وغيره، ابن حجر يقول قال بالتفريق.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى أورد فيه حديث أبي موسى وهو دال على جواز التشبيك مطلقا، وحديث أبي هريرة وهو دال على جوازه في المسجد، وإذا جاز في المسجد فهو في غيره أجوز، ووقع في بعض الروايات قبل هذين الحديثين حديث آخر وليس هو في أكثر الروايات إلى آخره.
نعم هذا تجد عندك أنه أشار إلى أن هذا إلى ما يكون بعد الصلاة جمعا بينه وبين الحديث في النهي عن تشبيك الأصابع إذا خرج إلى الصلاة. اقرأ شوف بحث عنه. نعم. قال
وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب.
نعم ينهى عنه كإقعاء الكلب وافتراش السبع، كل هذا ينهى عنه.
وأن يستقبل ما يلهيه.
وقال في الحاشية الإقعاء له تفسيران: الأول إلصاق اليدين بالأرض ونصب الساقين، وضع اليدين على الأرض، تجلس على المقعدة وتنصب الساقين أمامك كده وتقعد على وتضع اليدين على الأرض. الثاني أن يضع يديه على عقبيه ويضع يديه على الأرض مع وضع يديه على الأرض. نعم.
وأن يستقبل ما يلهيه أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه.
نعم، إلا إذا كان مدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه يؤثر على ركني الاتيان بالركن أو الواجب على وجه، يعني إذا كان هو بيدافع ما يستطيعش يطمئن، إذا منعه الاطمئنان بطل الصلاة، لكن يدافع ولا يمنعه الاطمئنان فيكره كراهة شديدة لأنه سلبه خشوعا. نعم. لا، يديه على الأرض ده الممنوع، إنما على الفخذ عادي، ورد بين السجدتين.
ولا بحضرة طعام يشتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. متفق عليه.
لكن طبعا بين الأذان والإقامة الآن وقت ممكن تأكل ويزول جوعك، مش لازم يعني تأكل تشرب شاي وتتفكه وكذا، المهم يزول جوعك وتصلي. لكن لو افترضنا أنه يتعارض هذا مع ذاك، قدم ماذا؟ قدم الطعام كما قال النبي: إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. هذا إذا ما أمكن الجمع بينهما. نعم.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود.
نعم، لأن هذا من صفة الكلب. قال يعني تأتي بالمرفق تضع على الأرض بالمحجر. نعم أعطيه.
وجمع الإسماعيلي بأن النهي مقيد بما إذا كان في الصلاة أو قاصدا لها، إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي، وأحاديث الباب الدالة على الجواز خالية عن ذلك، أما الأوليان فظاهران، وأما حديث أبي هريرة فلأن تشبيكه إنما وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه، فهو في حكم المنصرف من الصلاة، والرواية التي فيها النهي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة كما قدمنا، فهي غير معارضة لحديث أبي هريرة كما قال ابن بطال. واختلف في حكمة النهي عن التشبيك، فقيل لكونه من الشيطان كما تقدم.
كما قلنا هذا الجمع بينه. طيب، بهذا نكون قد فرغنا مما يتعلق بالطهارة والصلاة، ويبقى لنا اعتقاد قتيبة وهو مهم جدا. أرجو من إخواني بعد المغرب إن شاء الله أن نهتم به، فإنه من الأهمية بمكان. نعم.